مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد وبناء. وتحدثنا معكم في الحلقه الماضيه ان البناء هنا المقصود به بناء العقول، وبناء العقول هو افضل واخطر واهم ما يبنى في اي امه وفي اي مجتمع. اذا صلحت العقول يمكن ان نقول صلح المجتمع. تحدثنا في الحلقه الماضيه عن العلم والعلوم، وتحدث ضيفي وضيفكم عن مفهوم العلوم ووجوب تعلم كافة العلوم. اليوم نأخذكم إلى رحلة خاصة جدا، وإن كنا نتحدثنا في العام وفي العموم في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة يمكن أن نخصص عن العلم الشرعي. ما هو مفهوم العلم الشرعي؟ وما هي أركان العلم الشرعي؟ وممن نأخذ العلم الشرعي؟ والآية الكريمة التي تحدث بها كتاب الله وهي: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هناك من يستخلص لنفسه فرعا من فروع العلم الشرعي ويكتفي به ويظن أنه هو هذا العلم، بين محدث وبين فقيه وبين عقيدة وعقيدة وبين الفروع الأخرى، فهل هذا هو العلم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور مصطفى رفعت نور الدين، وهو رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثين في العالم الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا بكم أستاذ هاني، شرفنا وسعدنا.
العلم وتحديدا العلم الشرعي، ما هو مفهوم العلم الشرعي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. العلم عرفه أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، ويضبط الغزالي والغزالي وكلاهما صحيح، بأنه معرفة الله ومعرفة آياته وأفعاله، وعرف بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة أحكام الإسلام بالأدلة عند صاحب الأصول. وعرف العلم الشرعي بتعاريف تخصصية، فعرف عند أهل الحديث بتعريف، وعند أهل الفقه بتعريف، وعند أهل الأصول بتعريف، وكلهم إن عرفوا يعرفوا بالتعريف التي بيناها في الحلقة الماضية، التعريف العمومية للعلم. وحينما يدخلون إلى التعريف الشرعية يعرفونها على تحقيق النسبة التي سيتكلموا فيها بالتخصيص. ولكن إذا نظرنا إلى تعريف الإمام أبو حامد رحمة الله تعالى عليه، معرفة الله ومعرفة آياته ومعرفة أفعاله سبحانه وتعالى، فهي تشتمل الكتاب وتشتمل السنة وتشتمل علوم الاعتقاد. وإذا نظرنا إلى سلاسة هذه العلوم نجدها تحوي باقي العلوم. والأصل أن هذه العلوم لا تفهم إلا كما ذكر الأئمة عليهم رحمة الله، بأن كل علم فيها أحوج إلى غيره، كل علم فيها أحوج إلى غيره. فكما ذكرت في المقدمة هناك من يستقل بعلم عن علم، الاستقلال بعلم عن علم هو زعم كاذب،
وهناك اكتفاء أيضا، هناك من يكتفي بفرع عن باقي الفروع،
وهذا من الخطأ التأصيلي في عصرنا الحاضر. ضاع العلم في عصرنا بأمرين. الأمر الأول لما قيد البحث بعدد الصفحات، والثاني لما زعم أن التخصص سببا في الإتقان. إن التخصص يعطي تصورا جزئيا للعلوم وليس إتقانا للفرع. فمتى يتخصص؟ يتخصص إن بلغ إتقانية العموميات، أما من لم يبلغ العموميات إن تخصص فهو تخصص في شيء لم يعطى مداركه.
بس هنا ممكن يرد عليه حد من طلاب حضرتك،
نعم،
سواء كانوا من أبناء الأزهر أو غيرهم، طب ما هو بالفعل إن إحنا لازم يكون هناك تخصصات ويكون هناك فروع، وكل منا يتخصص في هذا الفرع حتى يبدع ويجمع شتات هذا الفرع.
ممتاز، لا ننكر التخصصية، ولكن ننكر أن تأتي التخصصية قبل إتقانية إدراكات العموميات.
هنا اتضح الأمر.
نعم. إذا أدرك العموميات وتخصص أثمر، وإذا أخذ العموميات وترعرع فيها ثم كتب في تخصص مع أنه موسوعي سيكتب أجود مما يتخصص في فرع، لأنه سينظر إلى هذا الفرع بنظرة عمومية وليس بنظرة خصوصية لا يدرك اتصال هذا الفرع بغيره من العلوم.
أقدر أقول اتساع المعرفة أو الاتساع المعرفي في البداية
لابد،
ثم التخصص في فرع من الفروع مع إدراكه وليس يعني احتوائه بشكل كامل لباقي الفروع.
هذا إذا لم يستطع.
تمام.
لكن من استطاع أن يكون موسوعيا في الفرع والأصل فعل. إذا لم يستطع فأدناه منزلة أن يدرك العموميات ثم يقبل على المخصصات أو على التخصص.
تمام.
وهذا سينبغ. الآن مثلا نضرب بالمثال، الآن الطالب الذي يكتب في أبحاثه في الدراسات العليا هو يأخذ جزءا من جزء في فرع من علم ليكتب فيه.
مبحث من جزء من باب من فصل.
بالضبط. يعني عندي مثلا علوم الحديث كما ذكر السيوطي رحمه الله 114 فرعا، هو يأخذ من هذا الفرع جزءا ثم إذا قدر له أن حصل على الدرجة العلمية صدر للأمة على أنه محدث، وهو لم يبلغ إتقانية عموميات هذه الفروع. بل بالعكس، في عصرنا الحاضر الألقاب توزع.
أنا لسه عايز أقول لحضرتك، هل العالم بالشهرة؟ يعني حتة الشهرة برضو دي
الشهرة
جزء من
العلم وليست الشهرة بدون العلم. يعني هناك شهرة يقال عنها عند علماء الجرح والتعديل الشهرة حاكمة، لكن هذه الشهرة الحاكمة لمن؟ لمن كان مشهورا بعلمه هذا الذي يمتدح فيه، ولكن لا يشتهر رجل بالوعظ فيردى بوعظه ثوب العلم، ولا رجل له مساعي دعوية يرتدى بها ثوب المفتي.
هنيجي للتفريق بين هذه المصطلحات. تمام.
لكن إذا كان مفتيا،
عودة إلى المفهوم يعني.
نعم. إذا كان مفتيا واشتهر في إفتائه بأنه مفتي صائب، هذه الشهرة المقبولة. لكن مثلا في عصرنا الحاضر من يمسك قرطاسا وقلما ويحقق مروية من المرويات صار يدعى بين الناس محدثا، ومن أخذ سلسلة من الإسناد على شيخ من الشيوخ صار يقال محدثا على اعتبار أنه مشتغل بعلم الحديث
متخصص،
لكنه هو اشتغل بعلم الحديث مع عدم إدراكه لعلوم الحديث، أتقن بابا أو اشتغل في باب ولم يتقنه، بمجرد أنه حكم له من قبل بعض محبيه بأنه اشتغل صار محدثا. غيره يتجرأ على التفسير دون أن يفرق بين مدارس التفسير، وبعد ذلك يلصق به لقب المفسر، وآخر يشتغل بالفقه جراءة دون تأصيل أو قواعد أو منهجيات علمية تؤهله إلى إتقانية فهم الدلائل وفهم المصادر والوقوف على التقعيدات العلمية
أصول الفقه.
المؤهلة للاستنباط، ويتعامل كأنه مجتهد مطلق. هذه الإشكالية إذا اشتهر بذلك
دون تحقيق شروط المجتهد.
بالضبط. إذن الشهرة تكون حاكمة في من توافرت فيه صفات العالم الرباني، وقتها شهرته تجعلنا لا نلتفت إلى من يجرح فيه.
تمام.
بالنسبة للمسألة التي أثرناها وهي المتعلقة بالعلم الشرعي. العلم الشرعي علم عزيز، ولأنه عزيز فإنه يرفع مكانة صاحبه.
تمام.
ولكن هذا العلم له عدة أمور، فهناك من يفهم أن العلم حفظ،
وهؤلاء ما أكثرهم.
نعم. وهناك من يفهم أن العلم فهم فقط، وهناك من يفهم أن العلم ما يستطيع أن يصل به إلى آذان المستمع اللي هو وسائل التواصل، وهناك من يفهم أن العلم هو ما يكتبه. والشافعي رحمه الله مع جلالة قدره ورفعة مكانته وعلو كعبه يقول: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما عمل به، إنما العلم ما عمل به. فالعالم الرباني يختلف عن العالم صاحب المعلومات، هناك فرق كبير. العالم الرباني يعكس علمه إلى عمل،
أو يترجم.
نعم.
يترجم علمه إلى عمل، إلى واقع.
أيوة. لما؟ لأنه متأسم بنبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ مع أصحابه التعليم العملي قبل التنظير التنظيري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني
أصلي.
لذلك دائما أقول لمحة لإخواننا من طلبة العلم: إذا كان شيخك لا يجالسك ولا تجالسه ولا تنقل عنه سمتا فلا تأخذ عنه علما، هذا ما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايش أصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى الناس، لكن هناك حالات ما تدرك العلوم بالمحاكاة، تريد أن تأخذ تنظيرا لما سيفعله. فجاء الرجل وهو في حديث المسيء صلاته، دخل ليصلي، فصلى صلاة كنقر الغراب. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل، غير أن إدراكه هو نفس الإدراك،
فهمه
نفس الفهم،
نفس الفعل،
فعاد لمثل فعله،
نفس النقر.
نعم. فنقرها نقر الغراب، ثم عاد قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهنا هذا الرجل بعد أن رد من قبل النبي مرات قال: والله ما أحسن غيرها،
ما عنديش غيرها.
بعدين قال له إيه؟ فعلمني. هنا حاجة الطالب للعلم. لم يتكبر ولم يستحي، قال: ما أحسن غيرها، فعلمني. هنا انتقل التعليم من التعليم العملي إلى التعليم النظري، فشرح له النبي الصلاة على أدائها،
صفة الصلاة.
نعم. لما ذكر النبي هذه الصفات متى ذكرها؟
في حالة
لمن لم يعي. يبقى ما ينبغي أن يعتمد أن أصل العلم ليس بالمحاكاة. لذلك من يقولون: نحن نتلقى عن العلماء، لكنهم ليس بينهم وبين العلماء مجالسات ومؤانسات
ومداولات.
نعم. هذا ما يكون،
وطرح إشكاليات.
نعم. وهنا الرجل لا يعلم وسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام احتواه وعلمه. ولذلك كان من من العلم ومن أصول العلم ما يسمى بعلم السؤلات، وفيه التصانيف العديدة. إذا جهل الإنسان شيئا يسأل فيه ولا يغلق عقله؟
لا، لابد أن يسأل.
لابد.
ولكن وأيضا اللي يعني الدين يحث على السؤال، بس قال إيه؟ اسألوا أهل الذكر
إن كنتم
لا تعلمون.
نعم.
فكلمة أهل الذكر دي برضو يعني كلمة محتاجة إلى تدقيق وتفصيل وتوضيح.
نعم.
من هم أهل الذكر
بالضبط؟
أو بمفهومنا وبسياق الحلقة وبسياق البرنامج، ممن نأخذ العلم؟
نعم. طبعا العلم له أركان ثلاث.
تمام.
الركن الأول عالم. هذا العالم هو الذي سأخذ عنه العلم. طبعا هناك فارق بين العالم وبين المشتغل بالعلم وبين الداعي وبين الواعظ وبين قسين بين المتعالم. فالواعظ قد يكون متعالما، والداعية قد يكون عنده علم وليس عنده تعالم، وقد يكون عنده علم وعنده تعالم فيما لا يتقنه. وكذلك العالم المتخصص قد يكون عالما في فنه ومتعالما في غير فنه. ولذلك من الذي يؤخذ منه العلم؟ من اتصف بالربانية وبإتقان العلوم. أحمد رحمه الله.
ممن؟
هنقوله. أحمد رحمه الله ذهبوا إليه فقالوا: يا إمام، نريد أن نذهب إلى فلان فنتلقى عنه العلم. فسكت رحمه الله برهة، ثم قال: اذهبوا. ثم تذكر أن الرجل على بدعة فقال: ولكني أخشى عليكم من بدعته. يبقى لابد أن يكون هذا الرجل متسنن. لماذا متسنن؟ لأنه سيحفظ لي ديني
بلا أي شوائب.
نعم.
عايز تقول
نعم،
يعني حتى وإن كان على علم ولديه علم، ولكن لديه ذلة كما يقال بلغتنا الحالية.
إذا كنت أفقه زلته ولن أقع فيها أتعلم منه ما أتقنه.
غير فضلتك بيمنع التعامل معه.
لا، ما يجوز. ولذلك كان العلماء يقولون: اللهم أعمي عيوننا عن إبصار عيوب مشايخنا حتى لا نحرم من فضل علومهم.
ما شاء الله.
لا شك ولا ريب، كل أهل العلم عندهم زلات،
وكل يؤخذ منه ويرد.
نعم. ولكن كل له زلة، وكل عنده اجتهاد أخطأ فيه.
صحيح.
لكن ألا يكون هذا الخطأ مما يفسد ديني. يعني إن كنت نيا لم يقوى لي ساعد في طلب العلم، فحينئذ لا أذهب إلا لمن كان محصنا من هذه الآفات. أما وإن قد أعطيت من العلم ما يكون محصنا لي من هذه الآفات، فلا بأس أن تنفتح عن الكل على الكل وتتعلم من الكل. فإن النبي أنصف الشيطان، قال: صحيح. صدقك وهو كذوب.
صحيح.
وهذا لا يوجد إلا في دين الإسلام. أنه دين إنصاف، وعز في عصرنا الإنصاف.
صحيح.
يبقى سمات العالم أولا أن يكون ممن يشهد له بين أهل العلم بالعلم.
ما هو أنت كده بتصعبها علينا دكتور، احنا عايزين نعرف من العالم،
احنا نقول
ومن الذين يشهدوا له بالعلم.
نعم، هنقول الآن مواصفات العالم: أن يكون ربانيا في نفسه، ربي متعلم، طلب العلم على يد أهل العلم هو في نفسه، تربى بهذا العلم، يرى عليه آثار خشية العلماء، يتقن ما يتكلم فيه، ولا يهرف بما لا يعرف، وإن كثر في قوله لا أدري فهو عالم.
من قال لا أدري فقد أفتى.
نعم. إن كثر في قوله
لا
أدري.
يعني.
نعم. إن كثر في قوله لا أدري فهو عالم. وكفى بالمرء حمقا أن يجيب عن كل ما سئل فيه. هذه ليست علامة علم.
ما هو هنا هنيجي لما يسمى بمفتون الشهرة. لا يسأل أحدهم إلا ويجيب.
العالم هو من تربى بصغار العلم قبل كباره، وهذا العالم نشأ بين أحضان المشايخ وتحت أقدامهم على الهيئة التي أتى فيها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم من زاحم العلماء بالركب، وهو من أجيز من مشايخه بأنه عالم، وهو من لم يصارع الناس ليعلم، وإنما قدمه العلماء ليعلم. وهناك فارق بين أن يقدم من قبل الدعاة وبين أن يقدم من قبل العلماء. فارق كبير.
وهنتكلم ده في الحلقة القادمة، الفرق بين العالم والداعية والواعظ. نعم. والمفتي بالضبط. تمام.
الداعية يستملح عبارات المتحدث. والواعظ يستملح أسلوب المتكلم. والعالم لا تغره هذه الأشياء. الحكم عند العالم القوة المنهجية في سرد العلوم.
تمام.
وبالتالي من يجاز من الدعاة يشتغل في الدعوة بعيد عننا في التنظير. لكن من يجاز من العلماء يعلم. ولذلك علماؤنا عليهم رحمة الله كانت عندهم حصافة وعندهم حسن فهم. لما كانوا يكتبوا الإجازات عبر الأجيال يكتبون الإجازات ثم يكتبون فيها بالشروط المعتبرة عند أهل الفن والأثر.
يعني مش مجاملات؟
لا.
كما
أول شرط فيها أستاذ هاني الضبط والإتقان. لازم يكون ضابط، يكون متقن عشان يستطيع أن يفعل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فوعاها فأداها كما سمعها. الأول إيش اللي حصل؟ وعى، وعى ما سينقله ثم نقله كما استمع إياه. بعد ذلك يحدث مجال التفاوت في الإدراك، فرب مبلغ أوعى من سامع. لماذا؟ لأن السامع والمبلغ تتفاوت عندهم مدارك الفهم.
صحيح.
فربما كان المستمع يعي ما يقول لكن مداركه ليست كمدارك من يستمع،
إليه. صحيح.
ولذلك تفاوت الفهوم سنة ربانية، فطرة فطر الله الناس عليها. فلا يعامل الأدنى فيها بمقام الأعلى في الفهوم، لكن الأعلى يستمع إلى الأدنى لأن هذا هو الذي قد استمع في التسلسل. يعني الأعلى نزل وتلقى عن
الأدنى
في تحقيق المسموع، لكن في شرح هذا المسموع قد يكون الأعلى الذي استمع من الأدنى أفقه منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. الأول سماه النبي إيش؟
حامل فقه.
هو يعي ما سيقوله
ولكنه ليس بفقه،
ولكنه لا يفقه معاني ما سينقله.
إذن
بالفهم العمومي والخصوصي قد يكون عنده فهم مجتزأ.
صحيح.
وهو يؤهله إلى نقل ما تحمله.
إذن ليس كل حامل فقه
فقيه.
طبعا. طيب دعنا يعني نتوقف عند هذا الحد. طيب. وننتقل في الحلقة القادمة إلى مراحل أخرى من العلم والعلماء ومن المفاهيم والأركان والفروقات التي تحدثنا عنها بين العالم والواعظ والداعية وحامل الفقه والفقيه وغيرها من المصطلحات التي اختلط فيها الحابل بالنابل واختلطت المفاهيم، وعلينا الآن من تحرير هذه المفاهيم، وهذا هو دور هذا البرنامج بناء. فلنبني على أساس سليم ولنعود من جديد إلى تحرير المصطلح وتفهيم الناس المسمى أو الاسم والمسمى. بشكر فضيلة الدكتور مصطفى رفعت نور الدين على هذا الحضور. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
شكرا الله لك حبيبي.
والشكر أيضا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. يتجدد بكم اللقاء وحلقة قادمة وبناء لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم. إلى اللقاء.